أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام مع من يلتزم بأن المطلقة الرجعية زوجة حقيقتان، قلنا بأنه هذا يحتاج إلى إقامة الدليل، لأن هذا يبتني على دعوة كما هو ذكر، على دعوة أن الطلاق لا يترتب عليه الأثر من حين وقوعه، وإنما يتوقف على مضي أيام العدة، وأن البينونة والفراق لا يتحقق إلا بعد انقضاء العدة، وأما قبل ذلك فهي زوجة حقيقتان. قلنا هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إثبات. ما ذكر لإثبات هذا المطلق أو ما يمكن أن يذكر لإثبات هذا المطلق عبارة عن روايات قرأناها في الدرس السابق، وقلنا بأنه هذه الروايات يعني الاستدلال بها على هذا المطلب يمكن التأمل فيه، باعتبار أن الروايات الأولى ما عدا الأخيرة، الروايات اللي هي وردت بمضمون أنه إذا انقضت العدة فقد بانت، أو إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت بمضمون واحد، يعني رأيت الدم من الحيضة الثالثة يعني انقضاء العدة. فالروايات إذا انقضت العدة فقد بانت، قلنا هذا يمكن التأمل به، طرحنا احتمال به، وهذا ولو كان على مستوى الاحتمال يمنع من الاستدلال بالرواية. كان يريد يقول له إذا انقضت العدة بانت منك، حق الرجوع الثابت إلى قبل ذلك أيضا ينتفي، هذه الحقوق التي كانت ثابتة لك قبل انقضاء العدة والرجوع والطاعة وأمثال هذه الأمور هذه أيضا تنقطع. فهي إشارة إلى البينونة بالمعنى الكامل بشكل شتى أنحائها، البينونة بالمعنى الكامل والانقطاع التام هذا لا يكون إلا بعد انقضاء العدة، وهذا لا يدل إلا على ماذا؟ على وجود عدم الانقطاع التام، عدم الانقطاع التام والبينونة الكاملة قبل انقضاء شنو العدة. لكن هذا لا يعني ماذا؟ بقاء الزوجية حقيقة، لا يعني بقاء الزوجية حقيقة، لإمكان أن لا تبقى الزوجية حقيقة، لكنه هناك نوع من الارتباط بين الزوج والزوجة المتمثل بثبوت الأحكام كما قلنا، أحكام الزوجة لمن؟ المطلقة الرجعية. فكأنه يريد يقول له بأنه بانت من حق الرجوع ما ثابت لك، حق الطاعة لا يثبت لك، هذه الأمور لا تكون ثابتة لك، هذه ثابتة في أيام العدة وتنتهي بانتهاء ماذا؟ بانتهاء العدة. هذا احتمال موجود، بل قلنا في الدرس السابق بأنه يعني يمكن يعني إبراز شيء آخر في مقابل هذا الاستدلال بما ذكرناه من مسألة التعبير بالرجوع، رجوع الزوج إلى الزوجية إلى الزوجة، الرجوع هذا وارد في الرواية في أثناء العدة، من أحكام العدة هو أن الزوج يجوز له الرجوع بماذا؟ بزوجته في أثناء العدة. هذا الرجوع هو يستبطن ماذا؟ الخروج من الزوجية، لأن الرجوع لا معنى له إلا إذا فرض الخروج عن الشيء ثم يعود إليه ثم يرجع إليه، هذا اللي يفهم من الرجوع، رجع يعني خرج من الشيء ثم عاد إليه ثم رجع إليه، لكنه من دون أن يخرج من الشيء لا معنى لإفتراض الرجوع، لا معنى لإفتراض العودة، عودة يعني خرج من الشيء ثم عاد إليه، من دون افتراض الخروج من الشيء لا معنى للعودة إليه والرجوع إليه. فعندما يقول يرجع إلى الزوجية أو يرجع إلى زوجته هذا يفهم منه أنه خرج من الزوجية. إذن التعبير بالرجوع هو على غرار التعبير شنو بالبينونة في هذه الروايات، كما هو استدل بالتعبير بالبينونة على أنها تكشف عن ماذا؟ عن بقاء الزوجية قبل العدة لأن البينونة تحصل بعد انقضاء العدة. إذا قبل البين قبل انقضاء العدة الزوجية باقية، فتدل كلمة البينونة على بقاء الزوجية قبل ذلك. بالمقابل نقدر نقول بأن التعبير بالرجوع إلى الزوجية هو أيضا يكشف عن ماذا، أو يدل على ماذا؟ على الخروج عن الزوجية. قبل رجوعه هو خرج عن الزوجية. بماذا خرج عن الزوجية؟ بالطلاق. بماذا خرج عن الزوجية؟ بالطلاق خرج عن الزوجية. هو عندما طلق خرج عن الزوجية، بالرجوع يريد أن يرجع من؟ إلى الزوجية. إذن بالطلاق هو خرج عن الزوجية، مو أنها باقية زوجة حقيقة كما قيل. هذا النمط من الاستدلال هذا يقابله هذا النمط أيضا من الاستدلال، بل لعل الاعتماد على مسألة الرجوع أولى، لأنه هي أوفق بالفهم العرفي. الفهم العرفي يساعد على هذا. الفهم العرفي يفهم أن الطلاق عندما يقع يترتب عليه أثره قياسا له على الطلاق الباين، والعرف لا يرى فرقا بين الطلاق الباين والطلاق الرجعي، مفهوم الطلاق فيهما واحد، مفهوم الطلاق واحد، طلاق يترتب عليه أثر. يعني الفهم العرفي، الارتكازات العرفية تساعد على هذا أيضا، مضافا إلى ما قلناه من أن هذا هو مقتضى القاعدة في المقام. مقتضى القاعدة هو أن الأثر يترتب على العقود والإيقاعات بلا توقف على ماذا؟ على فعل ومضي زمانين. هذا أيضا يكون أوفق بماذا؟ بالقاعدة. أن نقول هكذا بأنه بالطلاق يحصل الفراق، تحصل البينونة، ثم يجوز له في أثناء العدة ماذا؟ أن يرجع المن إلى زوجته بعد أن حصل الفراق وحصلت البينونة. بعد انقضاء العدة تبين منه كما عبرت الروايات، وقلنا أننا نحتمل في أنه بانت عنه أن المراد بها هو البينونة التامة والانقطاع ماذا؟ والانقطاع التام. هذا على مستوى الاحتمال، ولو على مستوى الاحتمال هو يمنع من الاستدلال بهذا. ذكرناك احتمال في هذه الروايات أو يمنع من الاستدلال بهذه الروايات لإثبات ماذا؟ لإثبات أن المعتدة الرجعية زوجة حقيقة. هذا بالنسبة إلى هاي الروايات. تبقى عندنا الرواية الأخيرة. الرواية الأخيرة إنصافا دلالتها يعني لا بأس بها، اللي يقول هي مرأته ما لم تنقض العدة، واللي سئل عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال هي مرأته، هي امرأته ما لم تنقض العدة، دلالتها لا بأس بها. هي امرأته بعدين امرأته ما لم تنقض قبل انقضاء العدة، هي امرأته هي امرأته، لا لم يشهد على رجعتها ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها، قال هي امرأته ما لم تنقض العدة قبل أن تنقض العدة. هذا القيد، قبل أن تنقض العدة هي امرأته، التعديل لأنه يجوز له الرجوع بها. لماذا يجوز له الرجوع؟ هي امرأته، وقلنا ظاهر امرأته هي امرأته، حملها على أنه هي امرأته حكما خلاف الظاهر. هاي دلالتها أوضح من دلالة باقي الروايات السابقة اللي ناقشنا بيها. هاي هم ما تميج بيها الاحتمال اللي ذكرناه في الروايات السابقة، وهو أن المقصود بالبينونة هي البينونة تامة كاملة من جميع الجهات. هاي ما عبر بالبينونة، هاي امرأته، يقول هي امرأته في أثناء العدة، وظاهرها أنه هي امرأته حقيقة. مو بعيد أن هاي الرواية لو كان مستدل بها لعله يكون الاستدلال يكون أوضح على الأقل. لكن المشكلة أنه ظاهر أنه لم يستدر بها قدس الله نفسه الزكية، فهذا رواية ضعيفة سنة غير ثامة سنة. يعني الرواية ويه الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد بن مسلم في السنة، اشتمال على معلى بن محمد الذي لم تثبت وثاقته مضافا إلى الإرسال. هذا الإرسال وهذا العيب السندي الضعف السندي يمنع من الاستدلال بالرواية لإثبات هذا المطلب. ومن هنا يتبين بأنه هذا الاحتمال لا بد من استبعاده في المقام، أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة، هذا لا بد من استبعاده لعدم الدليل، لعدم الدليل عليه، وقلنا أنه بحاجة إلى دليل. بعد استبعاد هذا الاحتمال يقع الكلام في هذا الشيء، أو هذه ليست زوجة حقيقة وثبتت لها هذه الأحكام بلا إشكال، أحكام الزوجة ثبتت للمطلقة الرجعية بلا إشكال كما قلنا سابقا. كلام في هذا أن ثبوت هذه الأحكام، أحكام الزوجة ثبوتها للمطلقة الرجعية، أن ثبوت هذه الأحكام للمطلقة الرجعية هل هو لدليل خاص دل على ثبوت هذا الحكم وهذا الحكم وهذا الحكم للمطلقة الرجعية من أحكام الزوجة، أو أن هذا لأجل التنزيل، بمعنى أنه ما نحتاج إلى دليل خاص في كل حكم، وإنما عندنا في الدليل واحد يقول بأن المطلقة الرجعية بمنزلة شنو الزوجة، فنتمسك بعموم التنزيل لإثبات ماذا؟ لإثبات هذه الأحكام المطلقة الرجعية، يعني بمنزلة الزوجة، فالأحكام الثابتة للزوجة تكون ثابتة للمطلقة الرجعية بعموم التنزيل. هذا السؤال، أن هذه الأحكام ثبوت هذه الأحكام المطلقة الرجعية في أثناء العدة هل هو لدليل خاص أو هو على أساس دليل الدال على تنزيلها منزلة الزوجة؟ الثمرة وين تظهر؟ واضح تظهر الثمرة في بعض أحكام الزوجة التي لم يقم الدليل على ثبوتها علما للمطلقة الرجعية. بعض الأحكام ما دل دليل خاص على ثبوتها للمطلقة الرجعية، هذه نقدر نثبتها للمطلقة الرجعية بناء على الثاني، بناء على التنزيل، فنتمسك بعموم التنزيل لإثبات هذا الحكم للمطلقة الرجعية. ليش؟ لأن الدليل يقول أن هاي منزلة منزلة ماذا؟ منزلة الزوجة، ولا يمكن إثبات هذا الحكم الذي لم يقم عليه الدليل الخاص بناء على الأول، بناء على أن ثبوت هذه الأحكام المطلقة الرجعية إنما هو باعتبار قيام الدليل على تلك الأحكام، وهذا الحكم بحسب الفرق لم يقم عليه الدليل. هنا تظهر الثمرة بين القولين، الظاهر أن صحيح هو الأول، يعني أنه ثبوتها بدليل، هذه الأحكام ثابتة للمطلقة الرجعية لأن الدليل دل على ثبوتها للمطلقة الرجعية، وذلك باعتبار أنه كما ذكر السيد الخوي سابقا وغيره أيضا ذكر، من أنه لم يرد التنزيل في شيء من المعنى من الروايات، أصلا لا نملك دليل على هذا التنزيل، ما عندنا ولا رواية يقول بأن المطلقة الرجعية بمنزلة شنو الزوجة، إذا ما قدر على التنزيل أن يثبت هذه الأحكام المطلقة الرجعية بالدليل، كل حكم يدل الدليل على ثبوته المطلقة الرجعية نلتزم به، وأما الحكم الذي لا يدل الدليل على ثبوته المطلقة الرجعية لا نلتزم به. وهذا التبعير ليس عجيب، البحر بين الأحكام الثابتة للزوجة، بعضها تثبت المطلقة الرجعية بالدليل وبعضها لا تثبت المطلقة الرجعية، لماذا؟ لعدم قيام الدليل. دليل. على كل حال لا دليل على التنزيل حتى نتمسك بعمومه في مثل هذا الحكم الذي لم يقم الدليل على ثبوته للمطلقة الرجعية. بعد أن اتضح ما هو الحق في هذا المسألة نرجع إلى أصل المسألة مرة أخرى. أصل المسألة يشن معتكفة طلقت طلاقا رجعيا فشنو حكمها؟ قلنا الاحتمالات ثلاثة والأقوال ثلاثة. الآن نستبعد القول الثاني اللي يقول بأنه يجب عليها إتمام الاعتكاف في المسجد. ليش نستبعده؟ لأن قلنا هذا مبني على ماذا؟ على ما ذهب إليه السلفي من ماذا؟ من أنها زوجة حقيقة، وأن الاعتداد في بيت الزوج ومن أحكام الزوجية ومن حقوق الزوج. وقلنا بأن الزوج في هاي الحقوق من حق أن يمنع ومن حق أن شنو أن يأذن، فإذا أذن لها في الاعتداد يجوز لها الاعتداد، وإذا منع لا يجوز لها شنو الاعتداد. لكن هذا وين؟ عندما يكون له حق المنع، عندما يكون له حق المنع، فإذا منع يحرم عليها الخروج. أما حيث لا يكون له حق المنع كما فيما لو خرجت لأداء واجب معين عليها في قبال ما إذا خرجت للترفيه، في قبال ما إذا خرجت لأداء واجب موسع أو أداء مستحب، هذا له حق المنع. لكن لأداء واجب معين كما هو المفروض في محل الكلام لا، ليس من حقه ماذا؟ المانع. ولو منع فلا أثر المانع، في هذه الحالة يجب عليها أتمام شنو؟ الاعتكاف. يجب عليها أتمام الاعتكاف في ماذا؟ في المسجد. بعد استبعاد هذا الاحتمال يدور الأمر بين الاحتمال الذي ذهب إلى السيد الماتم وهو التخيير، وبين الاحتمال الآخر وهو وجوب رجوع المن إلى بيت زوجها للاعتداد. فأيهما الأصح؟ أيهما الأقرب؟ الظاهر أن الأصح هو الثاني، يعني لا ما ذهب إليه السيد الماتن وهو التخيير. التخيير السيد الماتن بنى على ماذا؟ على وقوع التزاحم بين وجوب الاعتداد، بين وجوب الاعتداد في المنزل وبين وجوب إتمام الاعتكاف في المسجد، وهي غير قادرة على امتثال كلا التكليفين فيقع التزاحم بينهما، ولا أهمية فيقع التخيير بينهما فهي مخيرة. لكن الظاهر أن الصحيح ليس هذا، وإنما الصحيح أن نقول بأنه يجب عليها أن تذهب للمنزل لأغراض الاعتداد، وذلك باعتبار النكتة التي ذكرناها في ذلك، وهي أن الأدلة الدالة على جواز الخروج، خروج المعتكف من المسجد لحاجة لا بد منها، قلنا بأن هذه تشمل محل الكلام بعد تعميم الحاجة للحاجة الشرعية، مو فقط الضرورات العرفية والعادية والعقلية، لا، حتى الضرورات الشرعية أيضا هي مشمولة لهذا الحديث. فالاعتداد في بيت الزوج على المطلقة الرجعية هذا حاجة شرعية. لما كان واجبا بحسب الفرض يجب عليه الاعتداد، هذا يعني أنه حاجة شرعية، فيشملها الدليل الدال على جواز خروج المعتكف شنو؟ لحاجة لا بد منها، فيتخرج لحاجة لا بد منها، مفروض عليها، أوجبها عليها الشارع. بعد شمول الحديث لذلك نتمسك بإطلاقه لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز خروجها أو وجوب خروجها في الحقيقة لهذه الحاجة، حتى إذا فرضنا أن الخروج يكون موجب لبطلان شنو؟ لبطلان الاعتكاف كما في محل الكلام. لماذا؟ لأن الخروج للاعتداد يستغرق وقتا طويلا يوجب محو صورة الاعتكاف وبالتالي بطلانه. حتى هذا الخروج اللي يوجب بطلان الاعتكاف باعتبار أنه يوجب محو صورة الاعتكاف، هذا أيضا يكون شنو جائزا، يجوز لها أن تخرج من الاعتكاف لحاجة لا بد منها، حتى إذا أوجبت هذا الخروج للحاجة محو صورة الاعتكاف وبطلان الاعتكاف. بمقتضى إطلاق هذا الدليل حينئذ نقول بماذا؟ بأنه يجب عليها الخروج إلى ماذا؟ إلى المنزل للاعتدال، حتى إذا أوجب بطلان ماذا؟ أوجب. وفي محل الكلام خروجها قطعا يستلزم بطلان ماذا؟ بطلان الاعتكاف. وهذا هو الذي قلنا بأنه يكون الدليل الدال على وجوب اعتدالها في بيت الزوج الشامل بإطلاقه بمحل الكلام موجبا لرفع موضوع الحكم الآخر والتكليف الآخر، ليه شنو؟ وجوب الإتمام، لأنه مع بطلان الاعتكاف لا معنى لوجوب الإتمام، إنما يعقد وجوب الإتمام عندما يكون الاعتكاف باقيا والصورة موجودة وباقية، أما مع بطلان الاعتكاف لا معنى لوجوب الإتمام. موضوع وجوب الإتمام هو ما إذا كان الاعتكاف باقيا وليس باطلا، بينما وجوب الخروج والاعتداد في منزل الزوج يستلزم ماذا؟ بطلان الاعتكاف. فيكون هذا الدليل بإطلاقه الشامل بمحل الكلام رافعا لموضوع وجوب إتمام الاعتكاف ولا عكسه، بمعنى أن وجوب إتمام الاعتكاف والدليل الدال عليه لا يرفع موضوع ماذا؟ وجوب الاعتداد في بيت الزوج، لا يرفع وجوب الاعتداد. نعم يزاحمه، نعم يزاحمه، يقع بينهم التزاحم، لكن ما يرفع موضوع ذاك، ذاك يرفع موضوع. وكلما وقع التزاحم بين تكليفين يكون دليل أحدهما رافعا لموضوع الآخر فيقدم هذا الدليل على الآخر، وبهذا يتقدم الدليل الدال على وجوب الاعتدال في بيت زوجها على ماذا؟ على الآخر، ويلتزم بهذا. والنتيجة وأن الصحيح في هذه المسألة القول الثاني الذي ذهب إليه المشهور كما قلنا، على ما فيه يعني أن المشهور ذهب إلى أنه يجب عليها أن تخرج إلى بيت الزوج وتعتد فيه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، فقط نقرأها. أكون إن شاء الله. قال: إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتدال، يجب عليها أن تخرج إلى منزلها للاعتدال، وبطل اعتكافها ويجب استئنافها إن كان واجبا موسعا، إن كان الاعتكاف واجبا موسعا. قلنا بأنه لا إشكال فإنه يجب عليها الخروج المن للاعتداد في بيت زوجها، ما يجب عليها ماذا؟ ما يتعين عليها شنو؟ إتمام الاعتكاف الواجب موسع بحسب الفقهاء. إن كان واجبا موسعا، فإن كان واجب موسع أو مستحب، إحنا أضفنا ماذا؟ كان مستحب، وفي اليومين الأول والثاني، في اليومين الأول والثاني هنا أيضا الحكم هو هذا، أنه يجب علي الخروج إلى بيت زوجها للاعتداء ويبطل اعتكافها، لأن هذا الخروج مستلزم بطلان شنو؟ الاعتكاف. ويجب استئنافه، لكن يجب استئنافه مو إذا كان مستحبا، مستحبا يجب استئنافه، يجب استئنافه إن كان واجبا شنو؟ موسعا، واجب موسع فيجب عليه الإتيان به في وقت آخر. وإذا قيد ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا كان واجبا معينا، هذا هو اللي محل الكلام، إذا كان واجبا معينة كما في اليوم الثالث من شنو من الاعتكاف، حتى إذا كان الاعتكاف مستحبا كما سيأتي يتعين في الاعتكاف في اليوم الثالث حتى إذا كان مستحبا. وأما إن كان إذا كان واجبا معينا يقول فلا يبعد التخيير بين إتمامه إتمام الاعتكاف ثم بين إتمامه ثم الخروج شنو؟ فلا يعد التخيير بين إتمامه عبارة ناقصة الظاهر مش عندكم؟ ناقصة العبارة فلا يبعد التخيير بين إتمامه وإبطاله أكو إبطاله بين التخيير بين إتمامه وإبطاله ثم الخروج شلون عبارة؟ ها؟ لا أكو العبارة الموجودة وإبطاله ما موجودة بين التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله. على كل حال معنى واضح لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين. وأما إذا طلقت بائنا فلا إشكال في وجوب إتمام الاعتكاف عليها لعدم وجوب كونها في منزلها أياما ما يجب عليها أن تعتد في بيت بيتها. مسألة 39 قال قد عرفت أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع وإما مندوب. الاعتكاف لا يخلو من إحدى هذه الحالات الثلاث إما واجب أو مندوب، والواجب إما موسع أو معين. فالأول يعني المعين يجب بمجرد الشروع، إذا كان معين يجب بمجرد الشروع في الاعتكاف يكون واجب، بل قبله قبل الشروع هو يجب عليه لأنه بحسب الفرض معين يجب عليه أن يعتكف في هذه الأيام شنو ثلاثة. ولا يجوز الرجوع عنه، لا يجوز له أن يرجع عنه، أن يرجع عن الاعتكاف حتى في اليوم الأول والثاني. وأما الأخيران يعني المندوب والواجب الموسع فالأقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين، قبل أن يكمل اليوم الأول والثاني يجوز له شنو الرجوع عن الاعتكاف وفسخ الاعتكاف. وأما بعده يعني بعد إكمال اليومين الأولين يعني في اليوم الثالث فيجب اليوم الثالث يجب عليه، لكن الأحوط فيهما يعني في اليومين الأول والثاني أيضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما اللي هو الواجب الموسع في قبال المندوب. هذه هي المسألة. هذه المسألة قدمت حتى عنها في المسألة الخامسة. المسألة الخامسة تقدم الحديث عنها وكان عمدة الدليل على جميع الأحكام التي ذكرها هنا وهناك هي عبارة عن صحيحة ابن مسلم الباب الرابع من أبواب الاعتكاف الحديث الأول. الصحيح هكذا تقول إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط، هذا اشتراط يذكر في بداية الاعتكاف يشترط الرجوع عن اعتكافه إذا حصل مثلا ضرورة أو شيء معين اللي سيجي الحديث عنه. إذا لم يكن اشتراط إذا اعتكف يوما ولم يكن اشتراط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، يجوز له يخرج ويفسخ الاعتكاف. وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه. واضح صريح تفصل بين اليوم الثالث وبين ماذا؟ وبين اليومين الأولين الأول والثاني. في اليومين الأولين يجوز له ماذا؟ أن يرجع، أن يخرج ويفسخ الاعتكاف، يخرج ويفسخ الاعتكاف. وفي اليوم الثالث لا يجوز له ماذا؟ أن يرجع ويفسخ الاعتكاف. هذا بقطع النظر عن شنو؟ عن الشرط. أما إذا اشترط، أما إذا اشترط فسيأتي الكلام أنه إذا اشترط حتى في اليوم الثالث يمكنه أن يفسخ الاعتكاف أو لا، هذا محل كلام سيأتي الحديث عنه. لكن الرواية بقطع النظر عن الشرط تدل على ماذا؟ على أنه يتعين عليه الاعتكاف في اليوم الثالث، بينما في اليومين الأول والثاني لا يتعين عليه الاعتكاف ويجوز له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف. هذه الرواية هي التي تدل على هذا الحكم في المقام. في مقابل هذا الرأي الذي يرى ذلك، أكو قول بعدم جواز فسخ الاعتكاف مطلقا حتى في اليومين الأول والثاني. أكو قول في قبالة نقيضة هو أنه يجوز قطع فسخ الاعتكاف مطلقا حتى في اليوم شنو؟ حتى في اليوم الثالث. تقدم الحديث عن هذه الأبواب في المسألة الخامسة وبينا ما هي أدلتهم على ذلك والمناقشة في هذه الأدلة. الظاهر أن هذا هو ما يمكن أن يقال بالنسبة إلى هذه المسألة التي تقدم الحديث عنها سابقا. وصلى الله على